الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس الثاني من كتاب الغسل من صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب غسل الرجل مع امرأته، أي جواز ذلك، فإن غسل الرجل مع امرأته ليس بالمحظور حتى وإن حصل غير ذلك من النظر ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، واغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد، وفيه أن المرأة طاهرة بخلاف ما يقوله اليهود من اعتقاد نجاستها، لا سيما إذا حاضت فإنهم لا يآكلوها ولا يجامعوهن في البيوت، يعني يخرجوهن من البيوت إلى مساكن خاصة بالحيض. فالنصارى ميعوا جانب المرأة، وربما أتى الحائض، واليهود شددوا في جانب المرأة حتى لربما أخرجوها من البيت الذي يسكنون فيه ولم يأكلوا من طعامها ولا من شرابها ولا من غير ذلك. والإسلام هو دين الوسط العدل الخيار، أباح الله عز وجل الاستمتاع بالمرأة بما دون الفرج إذا كانت حائضة، ويؤكل من طعامها ويشرب من شرابها ويجلس معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست بيدك. فناولته، وكان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها يتكئ عليها يقرأ القرآن. وفي الباب أنه لا يجوز أن يغتسل مع غيرها من النساء، لا أم ولا أخت ولا بنت ولا قريب ولا بعيد، لا يجوز للرجل أن يغتسل مع غير زوجته مهما كانت صلة القرابة، حتى في غسل الميت لا يجوز للرجل أن يغسل غير امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تغسل غير زوجها، وإلا فإن للنساء غاسلة وللرجال غاسل. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، وهو آدم ابن عبد الرحمن، نسب إلى جده، وهو من الأثبات في شعبة بن الحجاج. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. عندك يا فيصل ما اسمه؟ أمين. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، مصري، عن الزهري. عندك يا بطاها ما اسمه؟ أما هذا ما نعذرك، إن لم تأتي بالاسم أتى به معاذ. أين معاذ؟ عندك يا نبيل؟ الزهري ما اسمه؟ أنا سأختار. عندك يا أخي محمد بن مسلم، هذا يتكرر كثيرا. عن عروة، وهو ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم عبد الله الصديقة بنت الصديق، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، أو يقال له الفرق، وكان تفيد اللزوم والاستمرار، وفيه ملاطفة الزوجة وإدخال الأنس عليها. وفيه جواز الاغتسال والطهارة بالماء المستخدم، وفيه أن حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل محمول على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل ميمونة واغتسل مع عائشة وميمونة. من إناء واحد فيه الاقتصاد في الماء. في بعض الروايات قالت فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، يعني تخشى أن ينتهي الماء قبل أن تنتهي من غسلها. من قدح، القدح نوع من الآنية، يقال له الفرق، وزاد في رواية من الجنابة أي بسبب الجنابة. والفرق يقال 16 رطلا، وقد جاء موضح في صحيح مسلم أنه 3 أصع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ب3 أصع، والصاع 4 أمداد، أو أقصد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، وربما زاد مدة. وهذا يدل على أنهم كانوا يقتصدون في الماء. وأما حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري فهو حديث ضعيف. من يذكر علته؟ هو عن سهل بن سعد لكن ما أذكر علته الآن، لكن مع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصد في طهارته واغتساله وجميع شأنه. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيه جواز تسمية الآنية، وفيه جواز نظر الرجل إلى زوجته ونظرها إليه في الغسل وغيره إلى أي عضو كان، ما هناك ما يمنع. فإن عائشة رضي الله عنها قد سئلت عن هذا الأمر فقالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فاستدلت به على جواز الأمر المسؤول عنه. قال رحمه الله باب الغسل بالصاع ونحوه. لما ذكر الاغتسال بالفرق وهو إناء يغتسل منه واغتسل منه 2 وهو النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة، ناسب أن يأتي بالاغتسال بالصاع، والصاع كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وهناك غيره ممن يقال له عبد الله بن محمد عند فتح، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود. هذه الفائدة اكتبوها حتى لا تنسوها بعد ذلك. هذا من باب المتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. قال حديث لا تسرف في الماء فيه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ضعيف. قال حدثني عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال حدثني شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة وهو عبد الرحمن بن أبي بكر فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. وفيه حرص السلف على معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوها لغيرهم وحتى يعملوا بما ثبت منها ولم يكن خصيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز دخول الرجل مع محرم على امرأة بغير خلوة ولا نظر وفيه سؤال المرأة للاستفادة وسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه بيان أن العلم فضل الله يؤتيه من يشاء قد يؤتيه الرجال وقد يؤتيه النساء فيا لله كم استفاد المسلمون من عائشة رضي الله عنها استفاد منها الرجال واستفاد منها النساء في باب العلم والدين. إن شئت في العقيدة فأحاديث عائشة ما شاء الله وفي الفقه وفي أمور الأسرة وغير ذلك فقد نقلت خيرا عظيما وهي من المكثرين في رواية الأثر فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث. وعند أن نقول فلان روى كذا 1000 حديث ليس معناه أنه لا يحفظ إلا هي بل إنهم يحفظون الكثير. فأبو هريرة يذكر له العلماء 5300 حديث نحو ذلك وهو يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول في عبد الله بن عمرو لا أعلم أحد أكثر من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مني إلا من كان من عبد الله بن عمرو ومع ذلك عبد الله بن عمرو روى دون 2000. فليس معنى أن الصحابي إذا كان مقل أن ليس له أحاديث كثيرة. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ومع ذلك أحاديثه قليلة حديثه قليلة لأنه شغل بالخلافة وإنما كثرت أحاديث هؤلاء الصحابة دون غيرهم لأنهم عاشوا إلى زمن احتاج الناس إلى حديثهم كثر فيه التابعون وجعلوا يسألون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن علي رضي الله عنه قبل ذلك زمن عثمان في أصحاب العشرة يعني كان أكثر الناس صحابة كان أكثر الناس الصحابة. قال نعم. وفي الحديث التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أردت الصلاح لنفسك ولغيرك فاسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وافعله، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واعمله، عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلي كما صلى، عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اسأل عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غير المختصة به واعمل بها، هذا إذا أردت الخير والفلاح. قال: فدعت بإناء نحو من صاع فيه التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول. قد يقول قائل: ما يكفيني الصاع. فلما أردتهم بالفعل علموا أن الصاع يكفي، كما جاء عن جابر أن أحدهم قال: لا يكفيني فإني ذو شعر. فقال جابر: لقد كفى من هو خير منك وأكثر شعر منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاغتسلت وأفاضت على رأسها. فيه أن المغتسل يبدأ برأسه، وقبل ذلك يبدأ بالوضوء كما تقدم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم خلل شعر رأسه ثم أفاض على رأسه ثم أفاض على جسده. وبيننا وبينها حجاب، أين الذين يذهبون بنسائهم إلى المسابح العامة في كثير من المناطق حتى بعض البلاد الإسلامية، وأتوا بلباس يسمى البروكلي؟ هذا البروكلي لباس ملتصق بجلد المرأة حتى أنه يحجم الأعضاء والعورات، ومع ذلك حاربه الكفار حربا شديدة، لا تسبح المرأة به في فرنسا ولا في غير ذلك من المناطق. هو نفسه غير ساتر، ولا يجوز للمرأة أن تلبسه أمام الناس، لأنه لباس فتنة ولباس عورة، والمرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ومن أحسن صنيع هذه البلاد أنهم يتميزون باللباس الساترة للنساء، وهذه سنة قد تكون ميتة عند أغلب البلدان، وهو أن المرأة يكون لها لباس ساتر ويكون وراءها ذيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترخيه شبرا. قلنا: يا رسول الله، إذن تظهر أقدامنا. قال: ترخيه ذراعا. فأمر طيب أن تستتر المرأة حتى في داخل بيتها، تستتر وتعلم بناتها الستر، ويتعود الناس على اللباس الطيب. فتنة يا أخوة، فتنة دخلوا على الأمة بسبب النساء، فتنة. تجد أنهم يعملون الكورنيشات ويعملون المسابح ويعملون الملاعب، كلها دعوة إلى اختلاط الرجال بالنساء، نسأل الله السلامة. وكانت البلاد السعودية حرصها الله بعيدة عن هذه الفتن، والآن بدأوا يختلط الرجال بالنساء في بعض الملاعب والملاهي، فتنة، نسأل الله أن يسلم تلك البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا دخلت فتنة النساء في بلد أفسدته. أولا تقل الغيرة بين الرجال والنساء، تقل الغيرة على النساء، فإذا قلت الغيرة سهل كل شر، نسأل الله السلامة. قال أبو عبد الله وهو البخاري: قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد وباهز هو ابن أسد والجدي بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة، وكان أصله منها لكنه سكن البصرة. هذا اسمه عبد الملك بن إبراهيم. نعم جزاك الله خير. انظروا كيف من الله علينا بالعلم، بدأنا كتاب بدء الوحي، ثم ثنينا بكتاب الإيمان، ثم كتاب العلم كان كتاب رقاق وتحفيز على طلب العلم، ثم بعد ذلك انتهينا من كتاب الطهارة كتاب الوضوء، تعلمنا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرعنا في كتاب الغسل، وهكذا نتدرج وننتقل من فن إلى فن ومن حديقة إلى حديقة. الناس يتنزهون بين الحدائق ونحن نتنزه بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، وهل يجوز الاحتفال بها؟ من قال لك بأنها ليلة مباركة؟ كل الليالي